السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 21. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
قوله سبحانه: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. الهمزة همزة استفهام إنكار، ومعنى الآية: هل أنتم عبدتم إلها يخلق الكون ويوجد المعدوم، بل أنتم اتخذتم آلهة لا يستطيعون نشر الميت وإحيائه. هذا معنى الآية جملة. أما معناها من حيث الإفراد قبل التركيب، قوله أم اتخذوا، أم في اللغة العربية يسموها المعادلة، تأتي بعد استفهام. هذا الاستفهام قد يكون مذكور وقد لا يكون مذكور. أأنت فعلت هذا أم فعله فلان، أم عادلت همزة الاستفهام الأولى. الأصل يقول سيبويه أم، أصلها حرفان: همزة الاستفهام الإنكاري، وبل التي للإضراب. فمعنى الكلام: بل تعبدون آلهة لا يستطيعون نشر الأموات، فأنتم تفعلون المنكر. فأم هذه معطوفة على استفهام تقدم، لما قالوا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، فليأتنا بآية. فلما ذكروا هذه الأوصاف التي لا حقيقة لها، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، جاء هذا العطف. فإن لم يكن هذا القول وهذا الوصف المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم واقع، أتظنون أنكم تعبدون آلهة فيها قوة الخلق والإبداع؟ ليس كذلك، بل أنتم تعبدون آلهة لا يستطيعون نشر الميت. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كلمة هم ينشرون تعود على الآلهة، أي هذه الأصنام أفيها القدرة على إحياء الموتى؟ نشر ينشر بمعنى بعثة. أم اتخذوا آلهة من الأرض، ما موقع كلمة هذه الجملة من الأرض؟ هذه الجملة فيها تبكيت، التبكيت معناه استهزاء واستخفاف، أي هذه الآلهة هي من الأرض مصنوعة بأيديكم تعبدونها، ليست فيها القدرة على الاختراع ولا الخلق ولا نشر الموتى، كيف تذهب عقولكم إلى هذه؟ ففيها إنكار واستهزان. اقرأ قوله سبحانه: أم اتخذوا آلهة
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذه الجملة جاء التقرير للاستنكار الذي مضى، أي ليس ما تعبدونه آلهة يستطيعون نشر الموتى. لو كان في الأرض آلهة كما تزعمون، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني آلهة غير الله عز وجل، عز وجل في هذه الأرض، لما استقامت ولا صلحت ولا استدامت. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، الفساد عكس الصلاح. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فسبحان الله تنزيه، معنى التنزيه أي أن الله منزه أن يجعل في الأرض آلهة، لو وجد إله فأكثر لما صلحت، لأن الإله هو الذي يعبد، ولا يمكن من تصلح العبادة له إلا له القدرة التامة على الإيجاد والإبداع وعلى الإماتة والإحياء. هؤلاء ليست لهم قدرة، دل على أنهم ليست آلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. سبحان الله تأتي للتنزيه، إما تنزيه عن النقص، لا يوصف سبحانه بالنوم ولا بالغفلة ولا يوصف بالظلم، إنما يوصف بالعدل التام والصفات الكاملة وتمامها في جميع ما يمتاز به عن المخلوقين. فالتنزيه أي إثبات صفة الكمال له، صفة الكمال في غايتها. فإذا قلت إنه قدير أي قادر على كل شيء يعجز عنه المخلوق، توصف عبد الله بأنه قدير، لكن قدرته خاصة تختص بهذا المخلوق، لها حد. أما قدرة الله لا حد لها، وهو سبحانه متصف بصفات في غاية الكمال، فيقول سبحانه: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. عما يصفون، الوصف في كتاب الله كما قدمنا يأتي كثيرا بمعنى الكذب، أن ينزه الله عن الكذب، فلا يوصف بشيء ينسب إليه على غير حق. اقرأ يا عبد الله.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
هذه من صفات التمجيد ومن صفات تنزيهه سبحانه ومن صفات الثناء عليه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي ليست آلهتكم كذلك، فإن الله عز وجل قال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أهلك قرون وأسعد أناس وأشقى آخرون. لا يسأل عما يفعل، كلمة لا يسأل عما يفعل، لا كما يقول بعض المفسرين أنه لأجل ملكه ما في السماوات وما في الأرض له أن يتصرف كيف يشاء دون حكمة. هذا قول لا يصح، يقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وبعض الأشاعرة. فقوله لا يسأل عن ما يفعل دلالة على تمام ملكه وقدرته وجبروته، كما قال سبحانه: وهو يجير ولا يجار عليه، لما سئل عما في هذه الأرض من تعود، فهم قالوا لله. فالله عز وجل ذكر أنه سبحانه له هذا الملك، وهو يجير بمعنى أن من استجار به واستغاثه يمنعه من خصومه، وإذا أراد الله بأحد سوءا لا يستطيع أحد أن يجير على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك تفرد بالقهر والقوة، لا يسأل عما يفعل، لدلالة تمام قدرته، لكن لا بد أن تضم إليها بأنه حكيم عليم ذو حكمة. فإذا بطش بطشة جبار حكيم لعلمه أن هؤلاء يستحقون. الله عز وجل لا يحب الظلم ونفى عن نفسه الظلم. أما من يزعم أن الله لما عاد إليه ملك السماوات والأرض والمالك يتصرف في مملكته كيف يشاء، يعذب الطائع ويكرم العاصي، لا، هذا ليس صفة مدح. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه حكيم عليم. فإذا أوقع الكرامة على أحد من خلقه أو على أمة دل على أنهم استحقوا ذلك بوصفهم الاستقامة والعدل وحسن العبادة. وإذا أنزل نقمته على بعض الناس دل على أنهم استحقوا ذلك لظلمهم وتمردهم وعدم طاعتهم لله عز وجل. فإذا رأيت في أحد الكتب أن الله له الحق في التصرف لأنه لا يسأل عما يفعل، لا، ليس كذلك. صح حق أنه يتصرف ولا يسأله أحد لتمام ملكه وجبروته، لكن بحكمة وعلم فهو لطيف كريم. فإذا فعل ذلك بعد مدة دل على أنهم استحقوا ذلك. هذا معنى قوله لا يسأل عما يفعل. وما تسمع وما تقرأ من آيات الله يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا تظن أن ذلك بمجرد تمام مشيئته فقط دون حكمة كما يقول البعض. لما قال يعذب من يشاء لأنهم استحقوا ذلك وهو حكيم في وضع العذاب، في جعل العذاب ينزل على بعض هؤلاء أو كلهم، وهو حكيم أنه ينقذ من شاء ويبعده عن سطوته. فلما قال يعذب من يشاء لا يدخل في ذهنك أن الله تصرف. فإن رأيت مريضا أو معلولا أو ذا كرب أو غيره ممن يجأر إلى الناس أو إلى الله عز وجل فهو وسبحانه جعله في ذاك الكرب لاستحقاقه، وقد يكون تفضلا عليه. فإن الله قد يمرض بعض الناس لأن المرض مرض بدني، لأن هذا المرض مما يكفه عن مسائل أخرى، لو تركه طليقا لفسدت الأرض من وجوده. وهذا فيه مصلحة لكثير من الناس. كم من إنسان فيه عتو وقلبه مملوء بالفجور فيمسه الله بشيء من عذاب لأجل أن يرجع إليه، فإن لم يعد وتمادى زاد في ذاك العذاب. فقد يعود ويتوب، لكن مصلحة العبد في تقييده بأنه لا ينطلق أو لا يبصر أو يعجز عن السماع أو غير ذلك، فإن الله حكيم في ذلك. علته فيه قد تكون مصلحة كبيرة. فإن كان قلبه ملئ بالفجور حتى أنه لا يعود إلى الله وضعه في تلك الحالة، والله عز وجل يقول في هذه لا يسأل عما يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما قال وهم يسألون أي أن مو سؤال لما فعلت، سؤال محاسبة، كيف صدر هذا منك، ألم تأتك الآيات والبينات، ألم تصلك رسل الله بالبلاغ. الله عز وجل يحاسب كل أحد لبيان ضعف المخلوقين. كل الخلق من العباد يعرضون على الله عز وجل ويسألهم. أما الخالق سبحانه فله أن يحيي ويميت، لا يجوز للعبد أن يقول كيف فعل الله بهذا ولما فعل الله بهذا. هذا قد تسمعونه من بعض الناس. فإن كان بمعنى أن الله فعل بهذا بمن لا يستحق، لأن بعضا من رأى أنه ينزه الله عز وجل قال ما يصاب العبيد من هذا الكرب والآلام إنما هي مصادفات وعادات، كإحراق من وضع يده في النار وكمن أكل فشبع، لا دخل له في قدرة الله عز وجل. حتى بعض الملحدين منهم إذا مر بالجذمة والمطروحين والمكروبين يقول أيفعل هذا أرحم الراحمين، يعني لا تصف الله بالرحمة، هذا ما يفعلها ربنا. فجرد الله عز وجل بعض خلقه من الخلق، فقال الله يخلق، الله يخلق بعض الشيء والمخلوق يخلق بعض الشيء. فإن رأيت أناسا في هذه الحالة لا يجوز أن تقول لما فعل. وأكثر السؤال عن الشحات، أما السؤال في معرفة حكم الله في الأحكام هذا مطلوب، ليس هذا هو المراد بذمه. فبعض السؤال حين يكشف عورته التي تستدر العطف من المشاهدين كأنه يقول انظروا كيف صنع الله به، هذا معناها، وإلا ما معناها أنه لما يبدي بعض العاهات في بدنه ويبدأ يسأل الناس باستدراج العطف عليه ويعلم أن هذا الصنع ليس صنع ببشر. هو لو حللت هذا الوضع في الكشف عن هذه العيوب إنما يريد أن يقول لما فعل الله بي، فيستعطف العباد ويريد أن يستجر ربحهم من هذا. والمآل أن هذا الفعل الذي فعل به ليس بحق، ارحموه. ولذا لا ينبغي من رأى مثل هذا أن يعطف عليه إلا بعض النصيحة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اقرأ ما بعده.
أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
قوله تعالى في الآية التي سبقت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، جئ بها لتقرير الألوهية والوحدانية لا لتقرير الرب، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بعد أن يعرف العابد أن هذا المعبود له السطوة، تفرد بالتصرف وله القوة وحده، وهو الذي خلق الكون وحده فتعبده. عبادتك معناه الطاعة مع المحبة والطاعة مع الذل، لأن بعض الناس يطيع تحت قهر لكن لا يحب المطاع، وبعض الناس قد يطيعه لكن دون محبة، فهذا مذموم كما فعل إبليس في عدم السجود، يعلم أن الله حق في قوله لكن تمرد واستكبر. فهذه الآية لو كان فيهما آلهة تقرير لحق الألوهية في عبادة الله وحده، لكن أكثر المفسرين جعلوها من باب الاستدلال دليل التمانع عند أصحاب الجدل، معناه أنه وجد دليل، يعني وجد متصرف وآخر متصرف، يعني واحد يفعل وآخر يفعل، كلاهما ذو قوة وجبروت، هما لا يستطيعان أن يوجدا شيئا بالتعاون، لابد أحدهما يكون شريكا للآخر، والشريك لا يصح أن يتفرد في الكون وحده. فإذا كان أحدهما عاجزا دل على أنه لا يصلح رب، وإن كان استقل كل أحد وحده لا يمكن التعايش، لأن هذا سيخلق خلقا وهذا سيخلق خلق، هذا الخلق يتميز عن هذا، ولا بد من أحدهما من أنه لا يريد للآخر أن يفعل، يسموه دليل التمانع، لا يمكن يوجد. كمن اشترك في أكل طعام من تفرد بأكل طعام لا يستطيع أن تقول أكله زيد مع أن الذي مع أن الآكل هو عمرو. ومن بنى بيتا تقول بناه فلان، لا يجوز نسبته إلى آخر. فإذا اشترك دل على أنهما ضعاف. استدل بهذا على أن هذا الدليل دليل التمانع، وليس بذلك، إنما جاء به لتقرير أن الذي يجب أن يعبد ويطاع ويذل له هو الله وحده. لو وجد إله أو آلهة في الأرض غير الله لما صلح العيش فيها. اقرأ الشرح يا.
هذه أم التي هي بمنزلة ألف الاستفهام، وهي ها هنا تقرير وتوقيف ومذهب سيبو.
هي ها هنا تقرير وتوقيف. التقرير همزة الاستفهام حين تقرر شخصا تريد أن تجعله يعترف، تقول أأنت أكلت هذا الطعام؟ أنت تعرف أن الطعام مأكول ولا أحد يدعي أنه أكله. طبعا أنا أمثل بالطعام، ولا هو الضرب والقتل وفعل ما ينكر. فإذا أردت هذا الاستفهام ما تريد أن تستفهم منه هل حصل هذا الفعل أو لم يحصل، لأن هذا ثابت، الطعام غير موجود، فني الطعام دل على أن له آكل. فاتهم فلان فأردت تقريره، التهمة لابد من قراء تبين أن فلان له ضلع، لأنه لو كانت آية بينة ذاك شيء مسألة أخرى، لكن ليس هناك دليل ثابت لكن فيه قراء، فتريد أن تقرره لأجل أن يقول نعم أنا فعلت، فتقول أأنت فعلت، فيقول هذا تقرير ما هو استفهام على حقيقته، لأنهم يعبدوا آلهة غير الله في الأرض. فأراد أن يقررهم يقول نعم نحن نعبد آلهة لا يستطيعون نشر الموتى من قبورهم. ومعنى التوقيف، أنا أشرح هذه الألفاظ لأنها ترد كثيرا في الكتب يقرأها القارئ وقد لا يدرك معناها. التوقيف أن توقفه على الخطأ أو الصواب، التقرير أن تدفعه لأن يقر ويعترف، والتوقيف أن توقفه على أن ما فعلته صوابا أو خطأ. نعم.
ومذهب سيبويه أنها بمنزلة بل مع ألف الاستفهام.
ألف استفهام بل، أم اتخذوا الاستفهام له الصدارة في كلام العرب لا يتقدمه شيء، مع أن بل أولى بالصدارة لأنها إضراب وعطف على ما سبق، لكن لما وجد الاستفهام تقدمت عليها. فأصل الكلام بل، أي ليس كما تزعمون ساحر وشاعر، إنما أنتم ظننتم أنكم تعبدون إلها حقا وليس هناك إله حق، بل هم إله ضعاف لا يستطيعون نشر الموتى. اقرأ. كأن في القول،
كأن في القول إضرابا على الأول. ووقفهم الله تعالى هل اتخذوا آلهة يحيون ويخترعون، أي ليست آلهتكم كذلك.
كأن في القول إضرابا، كأن أداة تشبيه تأتي لشيء لم يذكر في الغالب. كأن زيدا قمر، هو ليس بقمر، لكن لما كان جماله وحسنه وإضاءته شبه بالقمر. هنا كأن في القول إضرابا، يعني في كلام سبق لم يذكره، وهذا شأن العربية من فصاحتها وإيجازها، ما يذكر كل كلام في الكتاب، إنما يذكر ما يدركه السامع، أما ما هو واضح وبين ليس في كتاب الله، لأنه من العي. ولذا الذين يتكلمون في القصص ويذكرون الأحوال الجارية إنما يخاطبون النساء والأطفال وذو العقول القاصرة، يتسلون بذلك فيكرر ويردد ويزيد في الوصف، هذا ليس شأن كتاب الله. فيقول كأن في القول إضرابا، هذا الإضراب قدره، اسمعوا ما يقول.
قال ووقفهم والله تعالى هل اتخذوا آلهة يحيون ويخترعون، أي ليست آلهتكم كذلك، فهي غير آلهة.
هل اتخذوا آلهة يمنعون ويحيون، ما هو مذكور في الآية، لكن كأن الاستفهام وجد بعده إضراب على هذه الجملة المقدرة. اقرأ.
أي ليست آلهة كذلك، فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة.
لأن من صفة الإله القدرة من صفة، ما قال صفات الصفة الخاصة. المعتزلة عندهم دليل وجود الله وإثبات الوحدانية القدرة، تمام القدرة، وعند آخرين تمام الاختراع. هذا يدل على أن الله الصفة المختصة الوحيدة عنده أنه مخترع يوجد إبداعا لا عن مثال سابق، والآخر يقول القدرة الشاملة. ليست كذلك، ليست محصورة الدلالة على وجود الله هاتان الصفتان، بل صفات كثيرة اختص بها الرب وتفرد بها الإحياء والإماتة والتصرف في الكون. صفاته التي تفرد بها لا تحصى، لكن هكذا عندهم دليل الوجود إما اختراع أو قدرة. نعم.
وقرأت فرقة ينشرون بضم الياء بمعنى يحيون غيرهم، وقرأت فرقة ينشرون بمعنى يحيونهم وتدوم حياتهم، يعني وقالوا نشر الميت وأنشره الله تعالى.
أراد أن يعلل، هناك قراءات في هذا اللفظ في هذه الحرف، فيقول قرأ بعضهم ينشرون، لأن مضارع الفعل الرباعي لابد أن تضم أول الحرف ينشرون، فهو إما من الثلاثي نشر الميت بمعنى ارتفع وحيا، أنشر الميت بمعنى أحياه وأوجده. نعم.
ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
هكذا يقول ابن عطية تبعا لغيره ممن تعاتى التفسير أن هذا دليل التمانع. دليل التمانع لا يوجد، لأن افتراض ربين في الكون إنما هو في الذهن لا في الخارج. اسمع كلمة الذهن والخارج. الذهن يعني في الخاطر وفي الفكر وما يجول في قلب الإنسان، والخارج معناه عندهم الواقع. إذا سمعت كلمة الخارج في بعض كتب الجدل والمناظرات وكتب التفسير يعنون به الواقع. يقول افتراض وجود ربين في الكون إنما هو في الذهن وفي الخاطر، لكن في الواقع لا يوجد، لا يمكن، لأن دليل التمانع يبين لك أن هذا لا يمكن وجوده. هذا في دلالة التمانع وجود ربين، ولا يوجد هذا. أما الآلهة لم يقل الله عز وجل لو كان فيهما آلهة غير الله لعدمتا، ما قال لعدمتا، قال لفسدتا، أي لم تكن صالحة للسكنى. نعم.
وقرأت فرقة ينشرون بضم الياء بمعنى يحيون غيرهم، وقرأت فرقة ينشرون بمعنى يحيونهم وتدوم حياتهم، يقال نشر الميت وأنشره الله تعالى. ثم بين تعالى أمر التمانع بقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك بأنه كان يبغي بعضهم على بعض ويذهب بما خلق. واقتضاب القول في هذا أن الإلهين لو فرضا فوقع بينهما اختلاف في تحريك جرم وتسكينه، فمحال أن تتم الإرادة.
هذا كلام طويل أراد أن يقول، يعني عشان يبين دليل التمانع كيف يكون. لو وجد ربان لأحدهم أراد تحريك الشيء والآخر أراد توقيفه لاضطرب الأمر وما استطاع. وكلام طويل لا يفيد العامة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.